عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم أطيب تحية في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، ويقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. ذكر مسؤول يوناني رفيع المستوى اليوم أن وزير الخارجية جورج فاباندريو سيرأس وفدا من الاتحاد الأوروبي في جولة دبلوماسية على 7 دول عربية في مطلع شباط المقبل في إطار جهود لتفادي وقوع حرب ضد العراق. يذكر أن اليونان تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وكالة رويترز نقلت عن المسؤول اليوناني قوله إن البعثة الأوروبية ستجري محادثات مع 7 حكومات عربية معتدلة في مطلع شباط للتوسط في تجنب نزاع في العراق بحسب تعبيره. صرح مسؤول فلبيني رفيع المستوى اليوم بأن دولا عربية تحض الرئيس العراقي صدام حسين على نزع فتيل الحرب المحتملة مع الولايات المتحدة بالتنحي عن السلطة واللجوء إلى ليبيا. وكالة رويترز نقلت عن وزير الشؤون الخارجية الفلبيني بلاس أوبلي قوله إنه علم بذلك أثناء اجتماع له مع دبلوماسيين عرب معتمدين لدى مانيلا يوم الاثنين الماضي. وأضاف قائلا في مؤتمر صحفي إن بعض الحكومات تحض صدام على التنحي بشكل طوعي واللجوء إلى دولة ثالثة لأن ذلك من شأنه تجنيب احتمال الحرب وإنقاذ حياة صدام والشعب العراقي على حد تعبيره. حث رئيس المجلس الوطني العراقي الدول الإفريقية اليوم على مساندة بغداد ضد أي هجوم أمريكي محتمل، محذرا من أن مثل هذا العمل العسكري قد ينتهي بكارثة. وكالة رويترز نقلت عن سعدون حمادي قوله في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلماني الإفرو-عربي السنوي 10 في أديس أبابا، نقلت عنه قوله إن هذا المؤتمر المهم بالنسبة للبرلمانات العربية والإفريقية ينعقد في الوقت الذي تصعد الإدارة الأمريكية حملتها الحربية بحسب تعبيره. صرح وزير الخارجية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوكالة إيترتاس الروسية للأنباء اليوم بأن عملية عسكرية أمريكية ضد العراق ستنتهي إذا بدأت بنهاية منطقية على حد وصفه. الوكالة نقلت عنه تأكيده أن إسرائيل سوف يتم تبليغها مسبقا بتأريخ بدء العملية العسكرية المحتملة. وأعرب المسؤول الإسرائيلي عن اعتقاده بأن صدام حسين قد يحاول الهروب إلى خارج البلاد حينما يشعر بأن الحرب حتمية. وأضاف قائلا إذا لم يفعل صدام ذلك فإن نظامه سوف يسقط كنتيجة للحرب بحسب ما نقلت عنه وكالة إيترتاس الروسية للأنباء. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار العراقية، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم نوافذ مفتوحة. برنامج نصف شهري من إعداد وتقديم باسل الوائلي.
أهلا، يكتمل لقاء الأصدقاء كلما فتحت النوافذ وحط الحمام الزاجل على الأكف والأكتاف والروازين. رسائلكم أيها الأصدقاء هي العلامة، فلكل رسالة وصاحبها شأن وقضية. البعض يكتب في السياسة والآخر في الأدب، والثالث يلطف الأجواء بطرف ونكات، فلا فضت الأفواه ولا جفت الأحبار ولا توقف فيض الأفكار والأشعار والأخبار. أهلا أحبتنا، هذا الأسبوع زكيبتنا كالعادة وافرة بالخير، والله يمسيكم أو يصبحكم بالخير وبسنة حلوة وجديدة. تعالوا نفتح النوافذ لنرى ونسمع ونقرأ، لكن أولا وكالعادة حمامنا الزاجل يهنئكم بالسنة الجديدة ويحط على النوافذ وفي قلبه آمال حلوة، نداء للحب، وها نحن نرفع عقيرتنا بالغناء قائلين
يا حمام جاي من بلادي وانت وحبابي.
الاستفتاح هذه المرة برسالة الصديق جميل هدوفة من الجزائر، ويقول فيها: إعلامكم راقي وهو على مستوى المسؤولية والتوازن والتنوع والتقبل، لا زيادات ولا حشو ولا ألفاظ طنانة، بل دغري على الموضوع وبشكل جذاب. ويضيف المستمع جميل قائلا: مشاركتي في برنامجكم ستكون مقتبسة من كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، وهي حكاية عن زهور شقائق النعمان. فقد كنت أتساءل في صباي عن هذه الشقائق وأين تكون، إلى أن قرأت في كتاب الأغاني أنها تنبت في الكوفة، والقصة كما يلي:
قيل لأبي زبيد الطائي وهو شريب يكرع الراحة ويحب الأفراح ويصاحب نديما لا يقل عنه حبا للراح، قيل له: هل أتيت النعمان بن المنذر؟ قال: إي والله لقد أتيته وجالسته. قالوا: صفه لنا إذا. فقال: أحمر أبرش قصير، وقد رأيت ملوك حمير وملوك غسان، فما رأيت أحدا أشد منه عزا. ثم قال: وكان ظهر الكوفة ينبت الشقائق، فنسبت الزهور إلى ذلك المكان وسميت شقائق النعمان.
نعود لأبي زبيد الطائي المحب للشراب والتعتعة، ونقول، والقول لا يزال للمستمع جميل: إن أبا زبيد الطائي كان معتادا على السكر مع نديم يحب الراحة أيضا، فغاب أبو زبيد عنه فترة من الزمن، فلما عاد وسأل عنه قيل له أنه توفي، فحزن عليه وذهب إلى قبره ومعه خمرته، فسكبها على قبره وقال:
يا هاجري إذ جئت زائره، ما كان من عادتك الهجر، يا صاحب القبر السلام على من حال دون لقائه القدر. يذكرني هذا بالشاعر المرحوم عبد الأمير الحصيري، فقد كان يشرب ويسكب الخمر على قميصه ويقول: رائحته من رائحة شقائق النعمان. ولعل الحصيري كان أكثر معرفة من أهل بغداد برائحة شقائق النعمان، فهو من الكوفة ومن معتمري العمامة، إلى أن جاء بغداد فنزعها وتفندم، أي لبس لباس الأفندية. وقبله كان الجواهر الكبير معمما أيضا، وهو الآخر نزع العمامة أيام كان شابا، لكنه عاد واعتمر طاقية كردستانية اشتهرت بين الناس واشتهر هو بها، فقد كان الوحيد الذي يعتمرها، وكانت تلفت إليها أنظار السابلة، وهو يعرف ذلك خير معرفة.
صديق من نيوزلندا هو أبو سلمان ينتقد إذاعتنا ويقول إننا نذيع مواد كلها دعاية للأمريكان، ويقول أمريكا تريد إشعال الحرب بين الدول الإسلامية وتخريبها، والمثل يقول إذا ما تعمر خرب. وطبعا كل ما تريد أمريكا هي السيطرة على منطقة الخليج ومواردها النفطية. ويضيف أبو سلمان: لست سياسيا ولا أنتمي إلى جهة معينة، وأستمع إلى الأخبار وأكتب مواضيع وأرسلها إلى الإذاعة الآشورية في نيوزلندا، وهم يترجمونها للآشورية ويذيعونها على موجة قصيرة. أيها العزيز أبو سلمان، وصلتنا رسالتك وأذعناها كما ترى، والرأي بالتالي رأيك، ونحن نحترم كل الآراء.
صديقنا إحسان عباس أحمد من لندن يقول إنه يموت إذا لم يسمع يوميا إذاعتنا، ولهذا سيتحفنا بنكتتين عزيزتين لا يحكيهما إلا لعز الأعزاء، والنكتتان كما يقول طازجتان ولم يسمع بهما أحد.
أولى النكتتين تشير إلى كيفية اكتشاف عزة الدوري لعبقرية صدام حسين، وهي كالتالي:
أيام كان عزة الدوري يبيع الثلج ويحمله على كتفيه في شوارع بغداد، جاءه صدام وطلب منه قطعة ثلج ليذيبها في غلاس مي ويشرب، فكسر عزة قطعة من قالب الثلج وقدمها له، لكن صدام رفضها محتجا: هاي شنو عزة؟ هاي مباردة، أريد وحدة أبرد. نظر عزة إلى صدام مستغربا أن يكون هناك ثلج بارد وآخر مبارد، لكنه لكي يكفي الشر كسر له قطعة أخرى من مكان آخر، ففحصها صدام وقال: إيه هاي أبرد من ديج، عشتيدك. فقال عزة الدوري متعجبا: لك عيني، أنت عبقري، صدق عبقري، حتى بالثلج تفتهم.
النكتة الثانية تحكي كما يقول الصديق إحسان عن تاريخ نزع السلاح الشامل، وهي أيضا عن عبقرية صدام حسين. وتقول النكتة: دخل صدام إلى القاعة التي كانت السفيرة الأمريكية غاسبي تنتظره فيها لإجراء محادثات معه قبل اجتياحه للكويت، وكان كبعثي نموذجي مزود بشارب علامة 8.5 وبدلة خاكي وبرنيطة ومسدس، ظنا منه أن هذا الزي سيزيد من إعجاب السفيرة بشخصه الكريم، إلا أن السفيرة زجرته قائلة: ما هذا يا سيادة الرئيس؟ أتظنها شجاعة أن تقابل امرأة وأنت تحمل مسدسا؟ عند ذاك يقول المستمع إحسان: أدرك صدام جسامة تصرفه فنزع المسدس وافتتح ملف النقاش. ويضيف المستمع إحسان أن تلك الحادثة كانت أول تمرين لنزع السلاح الشامل.
حلو جاب صديقنا إحسان، بس عجبالي وين وصلت تمارين نزع السلاح في الوقت الحاضر. الله يجزي زميلنا أحمد غايب، وطبعا عنده مؤتمر صحفي وغرقان بالسياسة من الصبح لليل سياسة. كنت أريد أسأله فد سؤال بسيط، أقول له إذا سويت وياك مقابلة يا أحمد، لي وين وصلت مثلا قضية لجان التفتيش، وشنو آخر أخبار رئيس المفتشين، شلون راح يكون جوابك؟ بس شو تسوي هو غايب، وإن شاء الله يجيب لنا حفنة أخبار تعوض عن هذه المقابلة. نشرب مر وكل المر لك عاشر لك مر، اشرب مر وكل المر ولا تعاشر لك مر، شايف قلبك والله وبنوعتك ما يشعر عين، اشرب مر وكل المر ولا تعاشر لك مر، شايف قلبك والله وبنوعتك ما يشعر. Thank you.
خط البادي مو قلب عندك عشرين لاعب لعب اعصابي اترك يا ابو سالم هنا وخط البادي مو قلب عندك عشرين لاعب لعب اعصابي حبك كلب لعب بلعب حبك كلب لعب بلعب كل عشرتك حيلة حيلة يا ليلة يا ليلة واشرب مر وحلم مر عيني لا تصح لك مر
الصديق عبد علوان من لايبزيك يقول دعوني أذكر لكم شيئا عن الشاعر المرحوم زاهد محمد الذي توفي أخيرا وافتقده العراق ولم تذكروا شيئا عنه ربما بسبب السهو أو الانغمار في بحور السياسة والسياسيين أو أنكم تجهلونه وتجهلون أهميته مع العلم أنه من جماعتكم أي إذاعي قدير كان يؤلف الأغاني الشعبية ويلحنها له أهم الملحنين ومنهم أحمد الخليل وسمير بغدادي وعباس جنيل ويغنيها له أشهر المغنين ومنهم مائدة نسهت وأحمد الخليل والثنائي جمعة وجواد وادي ومن أشهر أغانيه هربيجي كرد وعرب رمز النضال.
تعرفي هالهاي؟
إيه هربيجي هربيجي كرد وعرب رمز النضال.
لا. هربيجي هربيجي كرد وعرب رمز النضال هربيجي. هربيجي كرد وعرب رمز النضال من تهب سامع عذبا الشمال على طفاف الهورد الى اخره
يعني من زمان ما سامعيها
اي طبعا حقيقة يعني ذكرنا أخونا المستمع عبد علوان بصديقنا زاهد زاهد من أصدقائي وهو يبدو أيضا يعرفه زين ويقول عنه من مزاياه وهي كثيرة أنه كان سيد الارتجال ويستطيع في اللحظة إطلاق عدة أبيات تلائم الحدث والمناسبة لذا كان مغنو إذاعة بغداد يحبونه ويلجؤون إليه كلما حدث حادث أو مناسبة وقد برع المنولوجيست الشهير فاضل شو اسمه هذا المنولوجيست
اتذكرها هسه بس انه ما ايوه صح فاضل بس فاضل شنو
مو عواد
لا لا مو فاضل عواد لا يغني مربعات كان
أي. وقد برع المنولوجيست الشهير فاضل والله نسيت اسمه نسيت مع انه كان مشهور ويغني مربعات حلوه يعني على اي حال يقول هذا المونولوجيست برع في اداء اغاني وكان يجسدها في التلفزيون بحركات كوميدية ومنها اغنية كنت بايدك لازم شمعة وهي عن المرحوم عبد الناصر وله اغاني عن محكمة الشعب وغيرها لان المرحوم كان يساريا ومحبا لعبد الكريم قاسم صح.
ويختتم الصديق عبد علوان رسالته بالقول كل ذلك كان في الماضي والان تغيرت الاحوال فلنترحم على أدبائنا وشعرائنا وفنانينا فهذا عصر الديمقراطية حيث للكل فرصة في اعتناق ما يريد وأخيرا يقول الصديق عبد أن زاهد له أخوانيات ممتعة كلها محبة وحكايات طريفة تعكس نفسية الشاعر المرحة والمتسامحة فعسى أكون قد وفيت ببعض ما يستحقه وطوبى لبلد يكرم أبناء الطيبين وأخيرا ستحسنون عملا لو أطلقتم واحدة من أغانيه الشهيرة ولتكن هربجي مثلا هذا إذا كانت موجودة في مكتبتكم والسلام
طبعا بس أعتذر عن هذا الطلب لأنه ما موجودة في مكتبتنا يعني مكتبتنا يعني الموجود فيها الأغاني محدودة وهيش أغاني قديمة ما أعتقد عندنا يعني
ولا أغنية واحدة
ما أدك يعني ذكرني بالأغاني مثلا مغنيها مغنات من قبل غير مغنين مثلا قصائد كاتبها أو
على اي حال اذا ماكو يعني
تعتقد انك اغنيه معينه لزاهد مثلا او انت زينب؟
والله هو صديقنا باكر انه اسماء كثيره
ما اذا نزهت مثلا قال
ما اذا نزهت عباس جميل
زين انا اقول انت شوف يعني دور بالارشيف لعلك تعثر واذا لا شو نسوي يعني اظن صديقنا
واتمنى انه يسامح له المره المستمع
حبيبي ما اقدر انا انساه والله اتحمل بالي حبيبي ما اقدر انساه والله اتحمل بالي عمري انقضى بس اطلب رضا صبري خلاص انا نلقاك
إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي هذه الحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة وكان من إعداد باسل الوائلي واشترك معه في التقديم كل من زينب وأحمد الركابي وكان المخرج حسين أمين شعار البرنامج هو اكتبوا 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 أما العنوان فهو
RFE IQ Czech Republic Prague PO Box 444 الرمز البريدي 111121 أو على الفاكس رقم 4202112660 أو على عنوان إذاعة العراق الحر صندوق بريد 92392 الرمز البريدي 111192 عمان الأردن
كنتم مع برنامج نوافذ مفتوحة نوافذ مفتوحة اكتبوا له يكاتبكم
سيداتي وسادتي يبدأ زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أنقرة محادثات تستغرق أسبوعين مع كبار المسؤولين الأتراك التفاصيل في التقرير التالي من جال لطفي في إسطنبول
قال مسعود البرزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي إنه ينظر إلى أمر النظام البديل في العراق كمسألة أساسية وفي غاية الأهمية ويجب مناقشتها والاتفاق عليها قبل التعرض لقضية التخلص من النظام في بغداد مشيرا إلى أن حزبه يهدف إلى تحقيق عراق ديمقراطي برلماني تعددي يحترم حقوق القوميات في البلاد ومشيرا إلى أنه قام بتقديم مشروع حول هذا الموضوع إلى أطراف المعارضة العراقية لمناقشته وردا على هل ترغبون في حكم حاكم عسكري في العراق قال الزعيم الكردي العراقي إنه يرفض فكرة تنصيب حاكم عسكري في العراق أيا كانت هويته وأنه أكد ذلك للأحزاب والمنظمات العراقية المعارضة في مؤتمر لندن وردا على سؤال هل طلبت الولايات المتحدة الأمريكية منكم أي مطالب لاستخدام شمال العراق كجبهة شمالية وكنقطة انطلاق في أي عملية عسكرية قال الزعيم الكردي العراقي إن أمريكا لم تطلب رسميا لحد الآن استخدام شمال العراق كجبهة مؤشرا إلى أنه لا يستطيع الجزم بأن الضربة الأمريكية هي أمر حتمي ولكن احتمالات وقوعها أكثر من عدم وقوعها وأكد بارزاني على أنه جاء إلى أنقرة لإجراء محادثات مع القيادة التركية وإطلاعها على نتائج مؤتمر لندن للمعارضة العراقية. وأضاف بارزاني للصحفيين لدى وصوله مطار أنقرة: لا أعتقد إن قبول العراق قرارات الأمم المتحدة بشأن نزع أسلحتها قد يرجئ هجوما محتملا على العراق، لأن النظام العراقي قامت بتسليم الأمم المتحدة إعلانا حول أسلحة الدمار الشامل يذكر بالإخفالات والنواقص والثغرات. وشددت واشنطن بتهديدها بشأن عمل عسكري ضد بغداد إذا لم يطبق قوانين الأمم المتحدة. وأكد بارزاني على أن أي انتهاك عراقي واضح للقرار 1441 الصادر عن مجلس الأمن حول نزع أسلحتها، وهي عبارة من شأنها قانونا فتح الباب أمام عواقب وخيمة، أو بكلام آخر نزاع مسلح. وأنا أعتقد أن واشنطن ستزيد من مستوى الضغوط وتضع حدودا سيصعب عليها من الآن وصاعدا الابتعاد عنها. ونفى بارزاني عن وجود أي نية لدى الأكراد لإقامة دولة كردية في شمال العراق. وأوضح الزعيم الكردي بأن تصريحاته حول العلاقة بين تركيا والأكراد قد ترجمت أو حرفت خطأ من قبل وسائل الإعلام التركية، مشيرا إلى أنه أكد مرارا بأن الأكراد يسعون للعيش ضمن الدولة العراقية. وقال بارزاني: لقد جئنا لنطمئن المسؤولين الأتراك ونؤكد لهم على أننا حريصون أيضا على وحدة الأراضي العراقية، ومشيرا إلى أنه يجب أن لا تعتبر هذه الزيارة لأنها محاولة كردية لتهدئة مخاوف تركيا من التطورات الأخيرة في كردستان العراق، وأنني أظن أن شطرا كبيرا من سوء الفهم بين الجانبين قد يزول في اجتماع مع مسؤولي الخارجية التركية ورئيس الوزراء التركي عبد الله كول. وحول الوجود العسكري التركي في شمال العراق، قال الزعيم الكردي إنه من غير المنتظر مضاعفة تركيا حجم قواتها في المنطقة لانتفاء الحاجة إلى ذلك، مشيرا إلى عدم وجود مبرر لأي تدخل عسكري تركي في منطقة كردستان العراق. وأكد بارزاني على أهمية تركيا واصفا إياها بالصديقة، وقال بأن حزبه يسعى إلى تطوير علاقاته بأنقرة، مشيرا إلى أن زيارته تهدف إلى المزيد من تحسين علاقات حزبه مع تركيا الصديقة التي كانت قد بدأت قبل 10 سنوات. وردا على سؤال حول تهديد أنقرة بالتدخل إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة، أوضح الزعيم الكردي بأنه لا يعتقد بأن الأمور ستخرج عن السيطرة، مؤشرا إلى أن الأكراد يطالبون بممارسة حقوقهم ضمن عراق موحد، وأنهم حريصون أكثر من أي دولة أو حكومة في المنطقة على وحدة الأراضي العراقية. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
ومن أربيل وافانا مراسل الإذاعة أحمد سعيد بتقرير يفيد بأن الإدارة المحلية في أربيل تعد خططا لمواجهة العواقب المحتملة في حال قيام الحرب ضد العراق.
في تطور لافت استعدادا لمواجهة احتمالات مرتقبة قد تنجم بين الحكومة العراقية ومنظمة الأمم المتحدة نتيجة أعمال فرق التفتيش الدولية بحثا عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. أشرف كريم سنجاري وزير الداخلية في حكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها، وبحضور وكيل وزارة المساعدات الإنسانية والتضامن ومحافظ أربيل وكالة، وكذلك ممثلو الوزارات ذات العلاقة، أشرف على اجتماع للجنة مواجهة الأحداث عقد في ديوان محافظة أربيل، وفيه تناول المجتمعون التوقعات والتطورات المحتملة جراء الحرب المتوقعة شنها من قبل الولايات المتحدة على العراق والإجراءات الواجب اتخاذها حيالها من منطلق حضاري، وبموجب برنامج خاص يحفظ الأمن والاستقرار في أقليم كردستان العراق ويحميهما من العبث والانتهاكات بشكل يقلل من المضاعفات الناجمة عن ذلك. فتنسيق تام وكامل مع الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الخيرية الإنسانية. وسائل الإعلام في الأقليم اكتفت بالإشارة إلى الاجتماع بشكل عام، ولم تعرف إلى الآن تفاصيل وفقرات برنامج المواجهة التي ستتخذها اللجنة هذه في حال اندلاع الحرب ضد العراق. على صعيد ذي الصلة تقوم منظمات الحزب الديمقراطي الكردستاني بعقد لقاءات واجتماعات جماهيرية في المدن والقصبات والقرى وشرح أوضاع الأقليم والتطورات المرتقبة في منطقة الشرق الأوسط، ومن المناطق التي شهدت هذه الاجتماعات قريتا هاوديان وساداوة بمنطقة سوران وقرى كرداود وماستاوة وشيرشيروان في جنوب مدينة أربيل، وكذلك في مجمع باتاس السكني بناحية حرير شمال العاصمة أربيل. هذا وكانت المدن والقصبات الكردستانية وبالأخص العاصمة أربيل قد شهدت حملة توعية واسعة للوقاية من العمليات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بعد وقوع سلسلة عمليات إرهابية داخل أربيل مؤخرا. من جانب آخر، كانت جوهر نانك سالم سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني قد اجتمع قبل نحو يومين بمسؤولي فروع حزبه والمكاتب المركزية التابعة له، وقيم فيه عاليا نتائج مؤتمر لندن للمعارضة العراقية ووحدة الخطاب الكردي التي تحققت بفضل سلسلة اجتماعات للحزبين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وأحزاب كردستانية أخرى. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونبقى في الشأن الكردي، حيث أفادت مصادر إعلامية في المنطقة الكردية بوقوع عمليات ضد أجهزة السلطة المركزية في جنوب العراق. المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يلقيها مراسل الإذاعة في السليمانية سعد عبد القادر.
أشارت الصحف الحزبية والصحافة الليبرالية في كردستان إلى العمليات التي تنفذ داخل العراق ضد الأجهزة الحكومية ومسؤوليها، فقد نشرت صحيفة طريق الشعب التي يصدرها الحزب الشيوعي العراقي أخبارا أوضحت فيها أن انفجارا وقع في قيادة الفيلق الرابع في العمارة، بحيث أدى إلى تدمير مولدات الكهرباء التي تزود الحاسبة الإلكترونية لقيادة الفيلق الرابع للطاقة. وتحتوي الحاسبة بحسب الصحيفة معلومات تفصيلية عن الفيلق وعموم تشكيلاته ووحداته وضباطه ومراتبه والمعلومات الأمنية والتسليحية الخاصة به. وذكرت الصحيفة بأن الحادث نجم عن انفجار قنبلة موقوتة، وقامت على أثر الحادث شعبة أمن الفيلق خلال ذلك بإجراء تحقيقات واعتقال عدد من الجنود والمراتب في مسعى للكشف عن منفذي العملية. وفي السياق نفسه، أذاعت إذاعة الحزب الشيوعي العراقي خبرا عن مقتل عضو شعبة بمدينة البصرة إثر إطلاق الرصاص على سيارته، والقتيل يدعى الدكتور أحمد موسى أستاذ في جامعة البصرة. كما قتل جاسم المالكي وهو عضو منظمة في حزب الحاكم إثر تعرضه لإطلاق النار، وكان يعمل في قضاء القرنة بمحافظة البصرة. وفي القرنة نفسها، لقي ثلاثة من أفراد مفرزة تابعة لشعبة ناحية الدير للحزب الحاكم، لقوا مصرعهم عندما تعرض المفرزة إلى هجوم بالرشاشات قام به مجهولون، والقتلى هم ساهي واجد عبد الأمير وموحان داغر المنصوري وطالب الديراوي. وفي خبر آخر، نشرته صحيفة طريق الشعب أن الدكتور سالم عبد النبي الأستاذ في كلية البيطرة وعضو فرقة للحزب الحاكم تعرضت سيارته إلى إطلاق نار، مما تسبب في مقتله، ويسكن القتيل في مدينة العمارة جنوب العراق. أما صحيفة سبيدة الكردية الليبرالية فقد نشرت في عددها الأخير خبرا حول قيام أفراد من مجموعة أنصار الإسلام بالتدريب على استعمال الأسلحة الكيميائية، وبحسب الصحيفة التي أوردت الخبر أن عددا من مسؤولي أنصار الإسلام اتصلوا بالنظام العراقي عن طريق المخابرات العراقية، وذلك لتدريبهم على استعمال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وبحسب سبيدة أن مكان التدريب كان في منطقة صحراوية تبعد عن بغداد 11 ساعة، وأن المتدربين عملوا خلال تدريبهم تحت الأرض. وطبقا للمعلومات التي تسربت من أنصار الإسلام والتي استندت عليها صحيفة سبيدة الكردية الليبرالية، أن المساحة التي تدربوا فيها كانت واسعة ومليئة بالأسلحة والصواريخ التي تظن الصحيفة أنها من الأسلحة المسروخة من الكويت أثناء غزوها من قبل النظام العراقي. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، السليمانية.
Thank you.
سيداتي وسادتي، التقى مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين بصحفي أردني وكاتب عراقي، وتحدث حول الخطاب السياسي للرئيس العراقي لمناسبة يوم الجيش. إلى التفاصيل.
تثير الخطابات الأخيرة للرئيس العراقي ردود فعل يمكن وصفها بالمندهشة مما يطرحه من شعارات وما يقدمه من آراء، ويرى معلقون أن هذه الخطابات تجيء خارج سياق فهم التاريخ واللحظة الراهنة، ومن هؤلاء الصحفي والمحلل السياسي باسل رفاعي.
في الواقع الخطاب يؤشر إلى أزمة عميقة لدى النظام العراقي، ويؤشر أيضا إلى عدم إحساس بمنطق التاريخ وعدم إحساس بجريان الأحداث نفسها. الخطاب يستحث شعبا بأكمله على القتال في حرب خاسرة، ويستحث أمة بكاملها للوقوف إلى جانب نظام فقد كل مبررات وجوده وفقد كل المسوغات الحقيقية لاستمراره في العالم الجديد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبعد أحداث الولايات المتحدة وبعد كل التصارعات الجديدة في المنطقة السياسية الدولية. صدام حسين كان يطالب الشعب العراقي بالقتال، ولكنه أغفل حقيقة مهمة، أن معظم القوى الفاعلة في الشعب العراقي هي خارج العراق، وأغفل حقائق أخرى خاصة بالوضع العراق الداخلي. الالاف او مئات الالاف من العراقيين بلا دواء، مئات الالاف من العراقيين يعانون من مشاكل سوء التغذيه، ويعانون من مشكلات صحيه ومشكلات اجتماعيه، وايضا كما نسمع هناك مشكلات ثقافيه خطيره في العراق نتيجه ما يحدث فيه. طب بشكل عام يدل على ان النظام العراقي بات في هذه الايام يعيش ازمة حقيقية على مستوى انه ينتظر حربا لا شك انها واقعة، ويحسب حساباته بطريقة معاكسة لمنطق هذه الحرب. يفترض الان ان يخرج الرئيس العراقي بخطاب الى الامة العربية وخطاب الى الشعب العراقي يعيد فيها النظر بكل طروحاته السابقة وكل اتهاماته السابقة للمجتمع الدولي وللدول العربية، ويقدم رؤية جديدة خاصة بالعراق وخاصة بمستقبله ضمن المنطق الدولي الذي لا يسمح بدولة تنتج أسلحة دمار شامل أو نظام يتهيأ لإنتاج أسلحة دمار شامل، ونظام يحتكر السلطة، ونظام يقوم بانتهاكات مباشرة لحقوق الإنسان، ويغيب الديمقراطية عقودا طويلة عن بلد ثري وبلد غني مثل العراق.
أما الكاتب والصحفي العراقي علي السوداني فيرى في الخطاب ابتعادا عن أيديولوجية البعثيين ورجوعا إلى الخطاب الديني والعشائري.
أرى أن لا جديد في خطاب الرئيس صدام حسين بمناسبة يوم الجيش العراقي، سوى أنه أعاد اجترار الخطاب الماضي وبشر كما يرى ويتوهم العراقيين بنصر جديد. والمصيبة والواضح أن النصر الجديد المقصود يشبه إلى حد بعيد نصر أم المعارك الذي هو أقصى هزيمة، وهذه نظرية يعمل عليها الرئيس ويصر عليها. في أقصى حالات الضعف يريد أن يبدو في أعلى حالات القوة، وهذه كذبة وكذبة تعود عليها الناس. النصر إياه أو الكذبة جاءت بلا مقاومات، وقد أعاد ثانية استخدام الخطاب الغيبي والخطاب الديني والخطاب العشائري، وهو خطاب يائس يدل فيما يدل على سقوط الخطاب الأيديولوجي الحزبي أو البعثي تحديدا، وهذه أول بشائر الهزيمة وليست أول بشائر النصر.
وهكذا فقد نجح الرئيس العراقي في استثارة ردود فعل على خطاباته الأخيرة، ولكنها في مجملها ردود فعل سلبية تمنى أصحابها لو لم يخطب صدام حسين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة من الكويت وباريس وأربيل عن محادثات وزير الطاقة الروسي في الكويت، والتي يتوقع أن تتناول مساهمة الشركات الروسية في تطوير حقول النفط الشمالية القريبة من الحدود مع العراق، والدراسات الفرنسية عن الكلفة الاقتصادية للحرب المحتملة وإعادة البناء في العراق، إضافة إلى تطوير قطاع الزراعة والمشاريع الإروائية الجديدة في المنطقة الشمالية. المشاركة الروسية المتوقعة في تطوير حقول النفط الكويتية. وصل وزير الطاقة الروسي إلى الكويت أمس قادما من السعودية لإجراء محادثات يتوقع أن تتناول مساهمة الشركات الروسية في تطوير حقول النفط الشمالية القريبة من الحدود مع العراق. وينقل مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت عن مراقبين قولهم إن الزيارة تأتي في إطار محاولات روسية لتعويض موسكو عن الخسائر التي ترتبت نتيجة قيام بغداد بإلغاء عقود مع شركات نفطية روسية. وفي تصريحات أدلى بها وزيراء الطاقة والنفط في كلا البلدين، أكد المسؤولان اهتمام الكويت وروسيا باستقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها من الكويت مراسلنا سعد المحمد.
يواصل وزير الطاقة الروسي إيفور يوسفوف جولة في الخليج والكويت التي وصلها وأجرى فيها مباحثات مع وزير الإعلام الكويتي ووزير النفط بالوكالة الشيخ أحمد الفهد الصباح. ويسعى الوزير الروسي الذي يترأس وفدا من كبار المسؤولين والخبراء في مجال النفط إلى إيجاد أرضية متينة بين موسكو والكويت بهدف مشاركة الشركات الروسية في مشروع تطوير حقول الشمال، خاصة بعد توتر العلاقات بين روسيا والعراق في الفترة الأخيرة. وإذا كانت روسيا قد خسرت عشرات المليارات من الدولارات عقب رفض بغداد تنفيذ الصفقة التي أبرمتها مع شركة لوك أويل الروسية بسبب موقف روسيا السياسي واشتراكها في قرار مجلس الأمن الدولي 1441، فإنها أي روسيا لا تريد أن تستمر في الخسارة مع الأطراف الأخرى، لذا بدا أن موسكو تحاول بشكل جاد تعويض خسارتها في العراق بربح جديد قد يكون في الكويت. وهذا ما يحاول تحقيقه وزير الطاقة الروسي الذي بدأ زيارة للكويت. وزير الإعلام الكويتي ووزير النفط بالوكالة من جهته ركز في تصريحاته عند استقباله للوزير الروسي على اهتمام الكويت وروسيا باستقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية للحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه وفق الآلية المتفق عليها في منظمة أوبك فإنه من المحتمل زيادة الإنتاج إذا ما ظلت الأسعار فوق السقف. من جانبه قال الوزير الروسي أن الأوضاع في الأسواق النفطية شديدة الصعوبة بسبب الأزمة التي تشهدها فنزويلا والتي أدت إلى رفع عدد من الدول سقف إنتاجها تلبية لإحتياجات السوق. هذا ويسعى وزير الطاقة الروسي في زيارته الحالية للكويت إلى تسويق قدرات الشركات الروسية واستعدادها للمساهمة في تطوير حقول الشمال الكويتية. وهذا ما صرح به وكيل وزارة النفط الكويتي عيسى العود، إلا أنه أكد تفوق الشركات العالمية المعروفة على الشركات الروسية. المحادثات الكويتية الروسية تأتي في ظروف سياسية دقيقة، ومع تزايد احتمالات توجيه ضربة عسكرية للعراق، ورغم ذلك فإن خبراء كويتيون في مجال النفط يؤكدون بأن الكويت تسعى في الوقت الراهن إلى تحديد مصير حقول الشمال والاستفادة منها بأسرع وقت ممكن قبل أي تغيير جديد في العراق، كما أن الكويت تتجه نحو الاستعانة بالشركات الأجنبية العملاقة في تطوير حقول الشمال لأسباب أمنية واقتصادية. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
الكلفة الاقتصادية للحرب المحتملة كما يراها محللون فرنسيون. يرى أحد الخبراء الفرنسيين أن ميزانية الحرب المحتملة في العراق لن تقل عن 50 مليار دولار، فيما تناولت دراسات اقتصادية أخرى صدرت أخيرا في باريس تكاليف إعادة البناء في مرحلة ما بعد الحرب وحجم الأضرار التي يتوقع أن تصيب البنى التحتية نتيجة العمليات الحربية المحتملة. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة الفرنسية شاكر الجبوري.
يتفق الخبراء الفرنسيون على ثوابت كثيرة فيما يخص قدرة واشنطن على تحقيق نصر عسكري في حال نشوب الحرب ضد العراق، لكنهم يختلفون في الكلفة السياسية والاقتصادية والبشرية لهذه المواجهة العسكرية، ولأن جميع سيناريوهات المواجهة مطروحة في هذا الوقت، فإن الكلفة الاقتصادية هي أكثر ما يشغل أصحاب القرار السياسي، على حد قول الخبير الاقتصادي الفرنسي ريتشارد فرانسوا، الذي يعتقد بأن هذه الحرب ستكون باهظة الثمن في الجوانب المختلفة، في إشارة إلى ما يتردد في فرنسا من أن ميزانية العمل العسكري لن تقل عن 50 مليار دولارا في أحسن الأحوال طبعا، فيما من المحتمل أن تزيد عن 1600 مليارا إذا ما وضعنا في الحسبان نتائجها المستقبلية التي تتعلق أيضا بكلفة إدارة عراق ما بعد صدام حسب وصفه، فكل سنة تمر ستتحمل فيها الخزينة الأمريكية ما يقرب من 45 مليارا، هذا إذا ما قبلنا بفرضية أن المهمة الأمريكية لن تكون قصيرة على غرار ما حدث مع اليابان مثلا حيث دامت فيها 7 سنوات على حد رأي الخبير الفرنسي. وفي الوقت الذي لم تقرر باريس بعد الدخول إلى جانب واشنطن في المواجهة المنتظرة، فإنها عاكفة على دراسة كل المحيط بأجواء الحرب في المنطقة، لذلك يعتقد خبراء بأن كلفة العمليات العسكرية الميدانية المباشرة لن تصل إلى 80 مليارا كما هو الحال في حرب الخليج الثانية عام 1991، فيما ستتضاعف نسب هذا الرقم في حال حدوث أي مفاجآت ميدانية قبل التغيير أو بعده. الولايات المتحدة ومن خلال تجاربها في هايتي وأفغانستان لم تظهر امتلاكها لحلول سحرية للأزمات، على حد قول نفس الخبير الفرنسي الذي يعتقد بأن مستقبل المواطن العراقي سيوضع على بساط البحث السياسي والاقتصادي، فإذا أريد تحسين دخل الفرد في العراق بشكل يقترب من المتحقق حاليا في إيران مثلا، فإنه يجب استثمار 800 دولارا لكل شخص، أي بميزانية قدرها 20 مليارا، مؤكدا بأن البنك الدولي حدد في تجاربه في تيمور الشرقية مثلا استثمارات فردية قدرها 1000 دولار. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن بناء الديمقراطية في العراق حسب قول ريتشارد فرانسوا عليها التفكير بخطة مارشال جديدة شبيهة من حيث المضامين لتلك الخاصة بأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، والتي كلفت في حينها ما يزيد عن 13 مليارا من الدولارات الأمريكية، أي 4.5% من الناتج القومي الأمريكي في الوقت الحاضر، والفرق الزمني بين الفترتين يزيد كثيرا من التكلفة الاقتصادية للخيار الأمريكي الجديد على حد وصفه. وفي جميع الأحوال فإن الدراسات الفرنسية وتحليلات الخبراء لا تتحدث فقط عن البناء في مرحلة ما بعد صدام، بل أيضا عن الضرر الذي ستحدثه الحرب في البنى التحتية لكل المنشآت العراقية، وبحد ذاته سيضاعف مرات عديدة كلفة العمل العسكري التي ستلعب دورا سلبيا في المحافظة على استقرار أسواق النفط في العالم، ومن بين مبررات الخوف من المفاجآت على حد قول فرانسوا الذي لا يعتقد بقدرة أي طرف من الأطراف على كسر ثقة الأسواق بسرعة، لذلك فإن القول بأن واشنطن ستنجح في تخفيض أسعار النفط بشكل كبير لتعويض خسائرها الاقتصادية في حال نشوب المواجهات العسكرية، هذا القول لا يستند إلى حجة منطقية على حد قوله. من جانب آخر، ستشحن شركة بيجو الفرنسية لصناعة السيارات إلى العراق 5000 سيارة من مختلف الأحجام كجزء ثاني من اتفاقية كبيرة هي الأولى من نوعها منذ 20 سنة، مما يعني أن الماكينة الاقتصادية العراقية تتحرك باتجاهين، وهما يبرر الاجتهاد كثيرا في الشأن العراقي حسب ما يرى الأمور نفس الخبير الفرنسي الذي يعتقد بأن الكثير من المفاجآت ستحدث بعد وقبل الحرب. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
تنفيذ مشروع إروائي في المنطقة الشمالية. بوشير أخيرا في أربيل بتنفيذ مشروع إروائي ضخم يستفيد من مياه الينابيع، وقد خصصت لهذا المشروع أموال من عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء بقيمة 25,000 دولار. عن أهمية المشروع في تطوير قطاع الزراعة والري في المنطقة الشمالية وافانا مراسلنا في أربيل أحمد سعيد بالتقرير الصوتي التالي.
شرعت مديرية الري بمحافظة أربيل بتنفيذ أضخم حملة في مجال المشاريع الإروائية في قرى المحافظة، بينها مشروع قيد زيارة الإروائي الذي وصفته وسائل الإعلام المحلي بالضخم، علما أن طول جدول هذا المشروع يبلغ 950 مترا إضافة إلى بناء أحواض. ويقول المهندس سردار عمر مدير الري في أربيل أن المشروع يستفيد من مياه الينابيع، وتم تخصيص 25,000 دولار أمريكي من تخصيصات القرار 986 قرار النفط مقابل الغذاء لتنفيذه. هذا وعلمت إذاعة العراق الحر أنه بالاستفادة من القرار هذا سيوضع نظام جديد ومتطور في مجالات الري والسقي، ويقضي هذا النظام باستخدام الآبار التي أنجزت لسقي أراضي الفلاحين من قبل مديرية الري في المحافظة. يذكر أنه تم حفر 122 بئرا في محافظة أربيل وبالآلة المسماة داندو، والتي تنتشر في نواحي قسطبة وخباد وعنكاوة التابعة إلى مركز المحافظة. ويقول تقرير نشر في صحيفة غادي الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذا الخصوص أن النظام الجديد في مجال الري يكفل المحافظة على الثروة المائية في الأقليم والزيادة في الثروة الزراعية والحيوانية. عدا مديرية الري هناك مؤسسة أخرى تهتم بمشاريع الري، والتي قامت في الأيام والأسابيع الأخيرة بإنجاز 14 مشروعا إروائيا في محافظة أربيل، وهذه المؤسسة هي مديرية مياه القرى ومخازن محافظة أربيل. يذكر أن المشاريع التي تقوم بتنفيذها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات الأمريكية على تخصيصات القرار 986 أيضا. وسيستفيد من هذه المشاريع نحو 100,000 مواطن في القرى والأرياف، علما أن المياه التي توفرها هذه المشاريع تستخدم لأغراض الشرب وإرواء الأراضي الزراعية، علما أنه تم إنجاز أكثر من 10 آبار وستنجز الأخرى في الأيام القليلة القادمة. بقي أن نعلم أن وزارتا الزراعة والري وكذلك الأعمار والتنمية تنفذان مشاريع الري في المحافظة وعلى صعيد ذي الصلة، وبالتنسيق مع منظمة فاو للزراعة الدولية افتتحت المديرية العامة للري ومصادر المياه دورتين للعاملين في مجال الري، وذلك بأربيل وناحية بردرش التابعة لمحافظة دهوك. واشترك في دورات سابقة نحو 1134 فلاحا. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.